بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لاخوته في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والوصيه لاعظم فريضه واهم فريضه بعد الشهادتين وهي الصلوات الخمس. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن وإياكم من عباده الصالحين ومن حفظه المفلحين، وأن وإياكم من المساومين به والتقوى ومن النفع لله ولعباده. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، هي عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وهدوء سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت يا عبد الله مخلوق لعبادتنا، الله خلق الخلق لعباده، الجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الصلاة التي وهذه العبادة قد أمروا بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بعث بها الرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فالواجب على بني الثقلين جنهم وانسهم رجالهم ونسائهم عربهم وعجمهم اغنيائهم وفقرائهم ان يعبدوا الله وحده ويستجيبوا لأمره بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا هو الواجب على الجميع أينما كان، على الجميع أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه عن محبة الله وتعظيم وإخلاص وصدق ورغبة ورهبة. قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانونا فاسقين. فأنت يا عبد الله مأمور بعبادة ربك مخلوق لها، فالواجب عليك التفقه فيها، أن تفقه في هذه العبادة وأن تعرفها. فهذه العبادة هي الإسلام وهي الإيمان والهدى وهي توحيد الله وطاعته وهي البر والتقوى. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها حقيقتها أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وهي الإسلام والإيمان والهدى وهي البر والتقوى وهي توحيد الله وطاعته. واصلها واساسها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا اساس هذه العباده، هذا اساس الدين، ان تشهد انه لا اله الا الله، اي لا معبود حق الا الله. هذا الاصل الاصيل، ان تشهد عن علم ويقين انه لا معبود حق الا الله. هذا معنى لا اله الا الله. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الشهادة الثانية شهادة بأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. قال تعالى: محمد ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله رحمة للعالمين وهدى لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بهم يا رؤوف الرحيم. قال تعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله باني وسراجا منيرا. الله ارسله لنا يدعونا الى طاعه الله وتوحيده، ينهانا عن شركه ومعصيته، ارسله الى جميع الخلق جنهم وانسهم. وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالواجب علينا جميعا، الواجب على كل مكلف من جن وانس ورجل وامراه، ان يعبدوا الله وان يعظموا شانه وان يخصوه بالعباده وان يصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وان يشهدوا له بانه عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأعظم فريضة بعد هذه الشهادتين أصغر خمس التي يعمد الإسلام فرم على جميع في اليوم والليلة خمس مرات. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وهي الأكثر وقوموا لله قانتين. الواجب على الجميع المحافظة عليها في جميع الأوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. الواجب على أهل البيت أن يتواصل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على أهل البيت أن يتواصل بهذا، الرجل والمرأة وجميع أهل البيت عليهم يتواصل، الأولاد والأيتام والعمال والخدم وجميع من في البيت التواصل بهذه الفريضة العظيمة، حتى يؤديها الرجل في جماعة في مساجد الله، وحتى تؤديها المرأة في بيتها عن طمأنينة وخشوع. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس على جنة وأصقها هم يتفجر أنهار الجنة. ويقول جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأنت يا عبد الله مأمور بهذه الصلاة وهي فرض عليك وهي أمر دينك، والواجب عليك أن تحافظ عليها في جماعة كما أمر الله، عليك أن تصليها في جماعة لأن الله أوجب عليك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. لأن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود نفسي، هل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يجعل له رخصة، هو أعمى ليس له قائد، أمر أن يأتي المسجد فيصلي مع المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر ثوم الناس، ثم انطلق برجال مع أنفسهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه في وجهه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر، والحرص على أداء الصلاة في وقتها، والحرص على الأولاد الذكور والإناث وجميعا في البيت حتى يؤدوها. الرجل يؤديها في جماعة مع إخوانه، والمرأة تؤديها في البيت طاعة الله وتعظيما له، مع الطمأنينة والإخلاص والخشوع والحذر من التساهل في ذلك. فهي الأمر العظيم، أعظم أعظم أركان الإسلام وأشدها وأهمها بعد الشهادتين هذه الصلاة. ولهذا يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وهي أحسن وقم من الله. يقول في مواضع كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها، أدوها قائمة، أدوها كامة كاملة. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أقامها وحفظها وأدى حقها نهاه الله بها عن الفحشاء والمنكر، وجعلها من أسباب استقامته وقيامه بحق الله وسلامته من معاصي الله. بما فيها من ذكر الله وتعظيمه والخشوع له، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي عليه الصلاه والسلام: اذا عرف اي عمل افضل؟ قال: الصلاه على وقتها. فانت يا عبد الله مامور بهذه الصلاه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وبين خلف. قال بعض اهل العلم: وانما يحشر مع هؤلاء لأن يضيعها بسبب الملك والإمارة والولاية شابها في العون فيحصل معه في العون أو الولاية يعني من لا وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها لهامان وزيرة في العون فيحصل معه إلى المال والقيامة وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به الأرض فيحصل معه إلى المال والقيامة وإن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحصل معه إلى النار فالواجب علينا جميعا ان نتواصى بهذه العباده وبجميع ما امر الله برسوله نحن مخلوق لولايه الله علينا ان نتواصى بحق الله علينا ان نتراصى حتى نوجه ما وجب الله وحتى نبتعد عما حرم الله ربنا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ويقول جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم سبحانه هو الصادق وإن لم يقسم أن الإنسان في خسران يقسم بالعصر والزمان الليل والنهار فالله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء كان أقسم بالذاريات والطور والشمس والضحاها والليل لا يشاء وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وهكذا العصر والزمان الليل والنهار من آياته العظيمة من آياته الليل والنهار الدالة على عظمته واستحقاق العبادة وأنه رب العالمين أما العبد فليس له يحلف إلا بالله العبد المخلوق ليس له يحلف إلا بربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك فالواجب الحذر من الحلف بغير الله من حلف بالأمانة فليس منا ليس لعبد يحلف إلا بالله أما ربنا فله يحلف معي سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا والعصر ان الانسان بين جل وعلا ان جميع ابناء الانسان في خسران وهكذا الجن كلهم في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الذين وعدهم الله الجنه وعدهم الله السعاده قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار فيها ومساكن طيبه في جنتها ورضوان الله اكبر ذلك وفوز العظيم والمؤمنون بين خلافهم وبين اخلاقهم قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم هذه اخلاق المؤمنين هذه صفاتهم فتدبر ايها المؤمن تدبر وانظر هل انت متخلق لهذه الاخلاق وهكذا المؤمن كل واحد منا يتدبر ويتعقل هل هو متخلق لهذه الاخلاق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بينهم شحنه اولياء كل واحد يحب الخير لاخيه ينصح له يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه هكذا المؤمن مع اخيه هكذا المؤمن مع المؤمن ومع اخيه المؤمن المؤمن هكذا بينهم المحبه والتناصر والتعاون على البر والتقوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل منا يحاسب نفسه كل واحد من المسلمين والمسلمات كل واحد يحاسب نفسه هل تحلق بهذه الاخلاق هل استقام عليها فان كان كذلك فليحمد الله ويترده الثبات وان كان قد فرط في شيء من هذه الاخلاق فليبادر بالاصلاح فليبادر بالتوبه والاستقامة على هذه الاخلاق التي وصف بها عباده المؤمنين ومن جملتها المحبة فيما بينهم والولاية فيما بينهم وعدم الشحناء وعدم التقاطع بعضهم أولياء بعض لا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا المؤمنون وفي سورة العصر إيمانهم يحملهم على العنى والصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أن إيمانهم يحملهم على العنى المعروف وينهون عن المنكر هكذا على التواصي والتناصح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله وآمنوا به وعملوا صدقوا أقوالهم وما في قلوبهم صدقوا ذلك العمل والعمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله ثم أمر ثالث هو التواصي بالحق وهذا التواصي من جملة الإيمان ومن جملة العمل ومن العمل الصالح ومن الإيمان فالمؤمن يشمل إيمانه عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه فالإيمان قول وعمل وما في قلبك من الخوف والرجاء والمحبة إيمان وما تكلمت به من أمر المعروف إنها منكر وتوحيد الله إلى ذكره كله إيمان، وما تعمل من الصلاة وغيرها من زكاة وصوم وحج كله إيمان. فلهذا قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، وانقادوا لشرعه لترك بأداء فرائض وترك الحاجه، ومن ذلك التواصي بالحق. من أعظم أعمالهم، من أعظم خصال إيمانهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يوسع أخاه، المرأة مع زوجها، مع أبيها، مع أخيها، مع أخواتها، مع بناتها، مع أهل بيتها، والرجل كذلك. التواصي والتماسك بين الجميع لأداء فرائض الله ودخل محارم الله. هكذا المؤمنون يتنافحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق أينما كانوا، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. ويتواصل بالصبر أيضا، لا بد من الصبر، لا بد أن يكون المنكر والنصيحة كلها يحتاج إلى صبر، كما قال الله عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالتواصل لا بد فيه من الصبر، والتنافح لا بد فيه من الصبر، والأمر بالمعروف لا بد فيه من الصبر. فالإنسان يجهد نفسه ويجتهد في أداء فرائض الله التي فرض عليه، وترك محارمه في صلاة وغيرها، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأداء الزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلاة رحم، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى غيرها، مع الحذر من محارم الله. يبتعد عن محارم الله من سائر المحارم، فأعظمها الشرك بالله، أعظم من دون الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات ودعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام أو بالأموات أو بالنجوم، كل هذا شرك بالله. وأعظم الذنوب إذا لم يزل بأعظم قال أن تجعل لله ندا وحدا، فأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك بالله. وصرف بعض العبادة لغير الله من جن وإنس أو جبل وحجر أو صنم أو كوكب أو غير هذا، العبادة حق الله. يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. يقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ونار النار وما من الظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك المعاصي تحت المشيئة، المعاصي كلها تحت المشيئة. إن شاء ربك فلا يكون إذا عاقب فأجلت على قدر المعاصي التي مت عليها ولم تتب، في الزنا والسرقه والخمر وغلظان الدين، الربا والغيبه والنميمه شاب الزور الى غير ذلك. هذه المعاصي تحت مشيئه الله، قد يعفو عن بعض الناس وقد يعجل بعض الناس. جاءت النصوص بانه يعجل بعض الناس ويعفو عن بعض الناس سبحانه وتعالى، فيشفع الشفعاء يوم القيامه لاهل المعاصي. فانت يا عبد الله عليك الحذر، عليك ان تحذر ما حرم الله عليك، عليك ان تجاهد نفسك، وعليك ان تتواصى مع اخوانك ومع اهل بيتك في اداء فرائض الله وترك محارم الله. من اهم شيء الاولاد، اولادكم رجالا ونساء، الواجب العنايه في الاولاد. اولاد يخلون عن الناس الى المساجد، اذا قلت صلوا في بيت وتعلم وترشد وترد الى الخير كرموا المؤمنين والمؤمنات بعضهم الى بعض. فالمراه تعلم بناتها وتعلم اولادها، والرجل كذلك تعاونوا به والتقوى ويتواصون، لا يجب إهمال الأولاد، بل يجب تعليمهم وتوجيههم إلى الخير. وهكذا الأيتام، هكذا الخدم، هكذا العمال، يجب التواصي في ذلك كله، وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هكذا يجب على المؤمن حتى يموت، هذا سبيل المؤمنين، وهذا صراطهم، الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والصبر على ذلك في جميع الأحوال. وهذا هو دين الله الذي قال في الصلاة: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا ولا يوحى كما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. قال جل وعلا: ان الدين عند الله الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان الدين الا تكون شعبه، فافضلها قولوا لا اله الا الله، وادناها الا رسول الله عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه فذلك اعظم منه. واعظم المنكر ترك الصلاه، واعظم بعد الشرك ترك الصلاه. والتهاون بأعدائه في الجماعة من أسباب فردها. التهاون بها بعد ما جاءه في الجماعة من أسباب الكفر. المشابهة المنافقين، قال تعالى في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. التهاون بالصلاة في جماعة ينسب لأعداء الله من أجله. فالواجب الحذر والواجب التواصي بهذه الصلاة العظيمة وأدائها للجماعة والعناية بالأولاد مع أهل البيت حتى يصلي الأولاد مع المسلمين في المساجد والنساء في بيوتهم مع العناية بالخشوع والطمأنينة والتفقه في الصلاة حتى تؤديها المرأة على بصيرة ويؤديها الرجل على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله فهو يحيط أن يفقهه في الدين. التعلم والتبصر في الدين من أهم المهمات. كل واحد عليه الفقه عليه يسأل ما أسأل عليه. ومن أعظم أسباب ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر، فإنه هو كتاب الله فيه الهدى والنور، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، هو المعلم الأول لعباد الله أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الرجال والنساء العناية بالقرآن، العناية والتدبر والتعلم من كتاب الله والاستفادة من كتاب الله حتى تؤدي ما فرض الله عليك على بصيرة وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. وهكذا السنة تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها يطالعها يسمعها من إخوانه يحضر حلقات العلم حلقات الذكر حتى يستفيد. حلقات الذكر هي خير عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نراكم بياض فارتعوا في راسنا ويا الجنة قال حلق الذكر. المؤمن يتعلم فتستفيد حتى تتيقها في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: وجاءت بين أصحابه في بعض مجالسه لو أن أحدكم يذهب إلى بطحان ويرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب إلى أحد نفسه فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث فضل من ثلاث، وأربع فضل من أربع من أعدائهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه. فالواجب التفقه في الدين والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحكام. الرجال والنساء على جميع التعاون والتواصي بالحق والتناصح مع أهل البيت وغيرهم، والرجل مع زملائه مع جلسائه يتواصلون بالحق ويتنصر بالصبر ويتفقهون في الدين ويسألون عما أشل ويحضرون حلقات العلم. وهكذا كتب مختصرة في الحديث مثل بلوغ المرام وبيت الحديث وأربعين نووية وتسمية الفرد، كتب مختصرة تفيد إذا قرأها الإنسان وحفظها فيها خير عظيم وفائدة كبيرة. ومن أهم الأشياء حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم والسؤال عما أشل، وسماع إذاعة القرآن فيها خير عظيم، سماع إذاعة القرآن فيها تلاوة كتاب الله، فيها محاضرات وندوات علمية، وفيها نور على الدرب أسئلة عظيمة من مسائل الدنيا يسألون عما أشكل عليهم وجماعة من العلم يجيبونهم. هذه فائدة عظيمة، فرصة كبيرة لجميع المسلمين. إذاعة نور على الدرب، إذاعة القرآن فيها فقه عظيم وعلم عظيم، فنأوصي بالعناية فيها والتفقه فيها والاستماع إليها. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما أسأله سبحانه أن يصلح لنا في كل مكان، وأن يمنح الفقه في الدين، وأن يوجه علينا في أرواحنا من يصلح قلبنا كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا بكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم الإقامة، وأن يسر أوامه بالخير، ويجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أسعدكم الله وجزاكم الله تعالى خيرا ونفع الجميع بما قلتم. كانت المحاضرة في أمر الصلاة، لكن سماحة الوالد أدخل مع الصلاة أمورا كثيرة فشكر الله له حرصه وجهده. يقول السائل في هذا المسجد شكر الجلال ويأكل دائما أن يدخل بعض الناس من المسجد بعد فراغ المصلين من الصلاة جماعة، وعند تقديم الجنائز للصلاة عليها تكون هناك جماعة ثانية تؤدي الصلاة المكتوبة. والسؤال: هل يصلي الداخل على الجنازة حتى يدركها ثم يدخل مع تلك الجماعة الثانية، أم يدخل مع الجماعة الثانية ويترك صلاة الجنازة؟
الجنازة تموت وصلاة الجماعة لا تموت. يبدأ بالجنازة يصلي على الجنازة ثم يصلي مع الجماعة الحاضرة الحمد لله، والواجب عليه المبادرة والمسارعة حتى يصلي مع الجماعة الأولى مع جماعة النصف ولا يتأخر. الواجب عليه أن يتق الله وأن يبادر حتى يصلي مع الجماعة، إذا سمع النداء بادر، وإذا استعد قبل الأذان كان أفضل وأحسن حتى يحضر الجماعة الأولى وحتى يدرك الصف الأول ولا يفوت شيء من الصلاة. وإذا جاء وهناك جنازة قدم الصلاة على الجنازة قبل صلاة الفجر الزائد، لأن الغاية لا تفوت والجنازة تفوت.
يقول السائل: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله، أنا أعلم في مدرسة ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان الفجر قبل الظهر أم ماذا؟
أما أن أحبك الله فأنا أقول أحبك الله للأعداء، والرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا: رجلت محبته المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتساويين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة عن المتحاب من جلال الله اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه من الطلبة الصغار فلينظر فيهم، فإن كانوا قد فله حين التمييز فليمر بالصلاة السنة السابعة، مر بالصلاة في المدرسة صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا، صلوها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها ويوصى أهلهم بذلك ويقرونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها. أما إذا كان دون السبع فلا حاجة إلى أمرها. نعم.
أسابكم الله. يقول السائل: التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة زمنها يسير، فما السنة فيها؟ هل
يدعو
فيها
للولي
أو
يسلم؟ ليس بعدها دعاء، إذا كبر يسلم قليل ثم يسلم، يسلم للناس ثم يسلم للناس، هذا الرابع، ليس بعدها دعاء، إنه يسلم قليلا ثم يسلم ويسلم للناس. أسألك
أن أقول السائل: إني أحبك في الله، لا سماحة الوالد. السؤال: أحد الأشخاص يقوم بتوصيل المعلمات من المنزل إلى المدرسة والعكس، والخروج عند الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي الطريق يوقف السيارة لأداء الصلاة، ولكن صاحب العمل رفض ذلك، أتون مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا وقت الظهر واسع، إذا نقلهم من المدرسة بعد أذان الظهر يصلهم بيوتهم، صلوا في بيوتهم، الحمد لله وقت الظهر واسع. طيب وصلوا إلى بيوتهم من المدرسة إلى البيت وصلوا في بيوتهم، ولا حاجة إلى الصلاة في الطريق. نعم.
أحبكم الله. يقول السائل: إني أحبك بالله، سؤال: أنا شاب مسلم أصلي منذ أن كنت صغيرا، ولكن في فترة ليست بالبائدة تركت الصلاة كاسرا مني لعدة شهور، لكني ولله الحمد رجعت إلى الله والتزمت بالصلاة في أوقاتها. السؤال: هل علي شيء في هذه الفترة التي تركت الصلاة فيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
التوبة كافية، ليس عليها قضاء، التوبة كافية، التوبة تجب ما قبلها. الكافر إذا أسلم لا يمر بقضاء ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يأمرهم بقضاء ما مضى، فالذي يترك الصلاة أتى كفرا عظيما، فإذا تاب الله عليه وهدى ليس عليه قضاء ما مضى. نعم.
أسابقكم. يقول السائل: إذا حضرت إلى المسجد وكانت الصف من الجهة اليمنى سبعة ومن الجهة اليسرى اثنان، فهل تجد في جهة اليمين أو اليسار؟ أسابقكم الله.
اليمين أعلم، إن الله يصلون على ما يمين الصفوف، فاليمين أفضل وإن كان أبعد عن الإمام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لنا مصاحبة ويتهاون في أداء الصلاة؟ أن يصلي تارة ويتهاون تارة، لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة، نرجو مسابقتكم بعد الجواب على السؤال في مصاحبته من عدمها أن توجه نصيحة لهؤلاء المتهاونون صلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر.
الذي يرى بأنه يتهاون بالصلاة لا يجب يصحب، يجب أن يهجر. إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يجب أن يضع الصلوات يكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. من غير ترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه ما أحب الله. لا يتهاون بهذا، ومن وجه بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يشب. وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى المحكمة حتى يحكم عليه بحكم الله. فإن تابوا إلا قتل، نسأل الله. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فدل على أن من يقول الإسلام لا يخلى سبيله بل يقتل، نسأل الله العافية.
سابقكم الله. يقول السائل: والدي الفاضل حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، وهناك جماعة أخرى ستقول، فهل من الأفضل الدخول في الصلاة الأولى لأنها بأذان وإقامة، أو أتأخر مع الجماعة الثانية لأكسب أجر الصلاة كلها مع الإمام؟ أثابكم الله.
الأمر في هذا واضح، إن دخلت معهم ثلاثات وإن ترك الجماعة الذين تعرفهم أنهم سوف يأتون حتى تصلي معهم كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى المسجد أن يصلي مع أدرس، يصلي مع الإمام مع أدرس ويقضي ما فاته. وقال عليكم بالسكينة: لما أدركتم وصلوا وما أدركتم فاتكم فأتموا. فإن دخلت معهم التشهد ثم قضيت الصلاة بعد السلام الحمد لله، وإذا انتظرت جماعة وصليت معهم الحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: حدثني أحد الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما لأنهم يقومون الليل، فهل المسلم إذا كان له نصيب من قيام الليل لا يصلي الضحى؟ أرجو بسماحتكم التوضيح، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضحى، أوصى الصحابة بالضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هريرة أوصاني رسول ثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يصلي قبلها، وهكذا أوصى أبا الدرداء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلها يوم الفتح ثمان ركعات الضحى. فالذي يقول ما يصليها غلطان، لكن لم يكن يداوب عليها لئلا تفرض على أمه، وقد أوصى بها وحرض عليها عليه الصلاة والسلام، وقال: يصلح على كل سلامة من الناس صدقة، وتسبيح صدقة، وتهليل صدقة، وتحليل صدقة، وتكبير صدقة، وأمر النار صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك حتى يركع من الضحى. صلاة الضحى من أكد المستحبات ومن أفضل الطاعات. تقول عائشة رضي الله عنه: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة كما تقدم بثلاث منها صلاة الضحى، وأوصى بالدرداء بذلك أيضا. نعم.
أثابكم الله. سماحة الوالد، في هذا المسجد بعد فراغ الإمام من صلاة الفريضة وعند تقديم الجنائز يحصل ما ينبغي، يتقدم كثير من المصلين من جميع الصفوف لحمل الجنازة إلى مكان الإمام، تتخطى الرقاب ويحصل مضايقات في أثناء اختراق الصفوف للوصول إلى حمل الجنازة إلى مكان الإمام، تحدث الصفوف متقطعة بين الصفوف الأصلية، يمسك الإمام فترة طويلة في محاولة إرجاع من بين الصفوف إلى الصفوف الأصلية، وهذا يا شيخ في كل صلاة. وقد تم قبل فترة إخبار المصلين بعدم التقدم بسبب ما يحصل من المفاسد، وهناك موظفون متطوعون في المسجد يقومون بتقديم الجنائز إلى مكان الصلاة عليها استيقاظ تلك المفاسد، فما رأي سماحتكم؟
الذي أرى أن الصفوف تبقى على حالها، وأهل البلاد هم يقدمونها، الذين أتوا بها من محلها هم يقدمونها منها، ولا حاجة إلى تقدم الموجود في الصفوف الأولى أو الأخيرة. كل هذا فيه مشقة وفوضى لا حاجة إليها، بل المسجد الذي أتوا بالجنازة هم يقدمونها.
يحصل دائما في هذا المسجد عند تقديم الجنائز للصلاة عليها أن يصف مجموعة من الناس في صف جديد بين الإمام وبين الصف الأول، والغالب أن هذا الصف الجديد لا يكون كاملا بل يكون نصف صف أو أقل أو أكثر، فهل يأمرهم الإمام بالرجوع في نفسه الأصلية أن يتركهم على حاله.
فهذا هذا شرط العروض لا حرج. سأل يخف خلفه أو عن يمينه وشماله ليحمل جلابه إذا فرغ من التكليف لفرغ منها كل لذويع المكان لأن قد تكون نصوص كثيرة ووجوعه إلى أخذ الإمام قد يشق على الناس أن يحطون الناس يتعبون الناس ويتعبون فيصفوا خلفه للحاجة أو عن يمينه وشماله فلا حرج في ذلك للضرورة بالحاجة.
فضيلة الوالد يلاحظ ظاهرة منتشرة في جميع المحاضرات وهي أن بعض الإخوة المهتمين ممن يحضرون قبل الأذان لكنهم عندما تكون الروضة ممتلئة بالصفوف بالمصلين يجلسون في الصف الثاني والثالث خلف الروضة ويتركون أطراف الصف الأول كما رأي فضيلتكم.
الواجب تكمل الصف الأول فالأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصف الأول أو غلب فالأول وما كان من أكثر يكون الآخر. الواجب على المصلين يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا.
يقول السائل يوجد معنا شخص معاق بشلل رباعي يخرج احيانا الى بعض الامور وتحين وقت الصلاه حال خروجه ثم قال وحيث انه يلزمني شخصان لحمل المسجد فهل علي شيء لو صليت في السياره مع مراعاتي والاتجاه؟
عليك ان تصلي في البيت حتى تسجد على رصيره وتركع على رصيره واذا اضطررت للسياره سجدت فيها لا باس لكن ضروره في سفر ونحو والله الحمد لله تكون في البيت وانت معذور من الجماعه صلي في البيت ولا باس ولا حرج عليه حتى تمكن من السجود على بصيره اما السياره فقد لا يتيسر لك السجود فيها ولكن في البيت تمكن من الصلاه على وجهها ان كنت تستطيع قياما جل قياما فما تستطيع فالقاعده واركع وسخا لا صلي في السياره.
اسعدكم الله سماحة الشيخ أفتونا جزاكم الله خيرا عن حكم من اعتمر ثم نسي أن يحلق رأسه ثم مضى أسبوعان ثم تذكر ما يجب عليه أن يفعل وهل عمرته صحيحة جزاكم الله خيرا؟
إن نسي الحلقة والتقصير إنه متى ذكر يحلق الرأس والحمد عمرته صحيحة متى ذكر ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين متى ذكر حلق أو قصر وسمت عمرته. فإن كان أتى زوجة إلى زوجة وأتاها فعليه فدية تبيحة عن إجماع لزوجته ويفسد أمر بذلك عليه يرجع حينئذ فيأتي بعمرة جديدة بدلا فاسدة من الميقات اللي يحرم من الأولى يقصر يكمل هذه يحلق ويقصر ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات اللي يحرم الأولى منه بسبب أنه أفسد عمرة الجماع الذي حصل قبل أن يحلق القصر.
أفادكم الله. يقول السائل إذا كان الفهد يترك البنات يلبسن القصيرة وهن صغيرات هل يأتم بذلك؟
الواجب عليه أن يعلمهن الثياب الساترة حتى لا يأتمن القصير وغير الساتر على الأب والأم أن يعود البنات الثياب الساترة والملابس الساترة هذا واجب الوالدين أن يعلموا الأولاد ما يجب وأن يربهم على الخير والهدى.
ثم يقول السائل وكذلك لو تخلف أبناؤه وهم دون العاشر عن الصلاة هل يأتم في ذلك؟
الرسول يقول مروا أولادهم بالصلاة سبع وضربهم على العاشر فإذا بلغوا سبعا فأكثر وجب أمرهم بذلك فإن صلوا إلا ما في حاجة ضرب بس الأمر يسر فإذا بلغوا العاشرة فما فوق وجب أن يؤمروا ويضربوا إذا تخلف.
سماحة الوالد حضر معنا في هذا اليوم أبناؤكم من المعاقين وهم مصابون بأمراض مختلفة ويرجون أن توجهوا نصيحة لهم مشروعة بدعوة صالحة.
ينصحهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يصبروا على ما أصابهم وأن يسألوا الله العافية جل وعلا يسألوه الشفاء والعافية جل وعلا هذه أمور قدرها لحكمة الله والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يمنحهم الصبر وأن يمنحهم الشفاء والعافية وأن يعينهم على أداء الواجب. نعم.
أفادكم الله. يقول السائل هل هذا الدعاء صحيح أو ضعيف وما معناه؟ اللهم إن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحوها واخذنا من السعداء وإن كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا على ذلك.
تعلم له أصلا، ولكن يشرب لسان الثبات على الحق، لأن ما يغير، ما كتب سابقا ما يغير، ولكن يشرب الثبات على الحق، يشرب له الهداية والتوفيق لما يرضيه جل وعلا، ويلح في الدعاء في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات، يشرب له الهداية والتوفيق.
يقول السائل: أرجو أن تعرض هذا السؤال لأنه هام بالنسبة لعقيدتي. يقول: ذهبت إلى شخص كبير السن، أخبرت بأنه يقرأ على الناس، وأردت منه قراءة القرآن الكريم على عسل حتى تتغذى منه والدتي، عسى الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. وبعد ذلك سألني: هل كان لديكم خادمة في المنزل؟ فأخبرته أن نعم، فقال لي: هي السبب في المرض، ماذا أفعل وما العمل؟ أرجو أن تطلب من الشيخ أن يدعو له.
هذا يخشى أنه يستخدم الجن ويتعاون مع الجن، هذه الدعوة تدل على التعاون مع الجن وأخذه من أقوال الجن، نسأل الله العافية والسلامة. هذا لا يؤتى ولا يطلب منها رقية شيء عن أنه تعاون مع الجن، كل هذا مما يدل على أنه يستخدم الجن ويستعين به، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشفي والده ويمن عليها بالشفاء. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، مؤذن ينوب العالم بالأذان مع أن المؤذن موجود في بيته الملاصق للمسجد، وقد تبين أن العالم يدخن ولديه بعض البدع، ولقد نصحنا المؤذن بعدم تكليف العالم بالأذان ولكن دون جدوى، هل يأثم في ذلك؟ وهل لديكم نصيحة له؟ أثابكم الله.
الواجب على المؤذن أن يؤدي الأمانة، أن يؤدي كما التزم، وإلا فليبلغ الجهة المختصة أنه عاجز حتى يستبدل. أما يجتنب من لا يصلح هذا لا يجوز، وهذا إحلالهم بالأمانة. الواجب على المؤذن أن يؤذن وأن يتقي الله في ذلك، وأن يحذر التساهل في هذا الأمر العظيم. ولا يجوز أن يستنيب من يأدي عنه الأذان إلا بإذن الجهة المختصة، وبشرط أن يكون المستناب صالحا لذلك، أمينا عدلا يعتمد عليه.
أفهمكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد جنائز ولا أعلم من الميت، هل هو رجل أو امرأة أو طفل، فما العمل؟ أفهمكم الله.
تدعو للحاضر، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، تدعو سواء كان رجل ولا امرأة، تدعو للحاضر اللي بين يديك، اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان طفلا اللهم ادعو يخلي والديه وشريعا مكانا. الحمد لله.
أفادكم الله. يقول السائل: تزوجت من 4 أشهر وزوجتي لبست النقاب والحمد لله وسط معارضة الأهل جميعا، ومنذ شهر تقريبا وزوجتي ترى في كل ليلة في منامها امرأة سيئة المنظر تحاول أن تقلع النقاب من عليها وتقول لها إحلاء النقاب إحلاء النقاب. عند ذلك تقوم زوجتي من النوم مضطربة خائفة، لا تعليق
سماحتكم
على ذلك، جزاكم الله
تعالى خيرا. هذه رؤيا مكروهه، هذا من الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راحت مكره فليمكث الحي 3 مرات، فاذا تعوذ بالله من الشيطان مثل المراه 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احد. هذا من الشياطين، رؤيا قبيحه وامتحان. فهي اذا رات هذا واستيقظت تتبع يسارها ذلك، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم تنقل إلى جنبها الآخر ولا تخبر بها أحد ولا تضرها. والحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: لقد شاهدت مع أحد الموظفين في الشركة التعاونية للتأمين فتوى لسماحتكم ولبعض المشايخ، فهل هذه فتوى ثابتة عنكم؟
بعض الناس يشتغلها على غير معناها، الفتوى من اللجنة مني ومن اللجنة يقال لها التأمين التعاوني، أن يجتمع جماعة على دراهم يضعونها لمساعدة الفقراء أو لتأمين المسجد أو ما أشبه ذلك. هذا التعاون، كل واحد يضع 100 أو 1000 حتى يبنى بها مسجد أو يعطاها الفقراء ونحو ذلك، هذا التعاون. أما التأمين التجاري الذي يتفعله الشركات ونحوها هذا لا يجوز، هذا من باب القمار.
أفادكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة يوم الجمعة في المسجد القريب لدى بيت منزلي أم الركوب في السيارة إلى مسجد يكون فيه جنائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يكون فيه
جنائز.
إذا ذهبت المسجد البعيد لأجل الصلاة على الجنائز هذا أفضل، هذا أفضل، لأن تجمع بين صلاة الجمعة وبين الصلاة على الجنائز.
أفادكم الله. يقول السائل: ما درجة صحة الحديث إذا دخلت منزلك فصل ركعتين فإنها تمنعان مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصل ركعتين فإنها تمنعان مخرج السوء. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره.
لا أعلم له صحة.
يقول السائل: لماذا شيخنا لم يستطع حضور دروس العلم بسبب القاهرة؟ وما الكتب التي قد تعينه على طلب العلم؟
الذي لا يستطيع هذه تدبر القرآن، أعظم شيء القرآن، العناية بالقرآن والإكرام بتلاوته. بعد ذلك كتب أهل العلم مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، ثلاثة الأصول، العقيدة الواصلية لحبيب العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، ولغ المرام، عمدة الحديث، رياض الصالحين، كتب مفيدة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سمعنا من سماحتكم منذ زمن أنه لا يجوز للمرأة أن تضع أذانها فوق كتفيها في الصلاة لأن فيه تشبه بالرجال، لكن ألا يرى فضيلتكم أن المرأة يجب عليها ستر العورة بأي شيء ظاهر، سواء كان عباس أم شاشة، سواء كان على رأسها أم على كتفيها؟ المهم أن تستر ذلك. وما وجه الشبه بالرجال؟ فبئس الرجل يختلف عن عباءة المرأة. وضحوا ذلك أثابكم الله.
ستر العورة واجب على الجميع، الرجال والنساء، ما في كلام، لكن كنا تلبس عباءتها كعباءة الرجل هذا من الشبه، لا يجوز. تلبس على كتفيها كالرجل هذا من الشبه بالرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة. الواجب عدم سب هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ولكن تستر بدنها وعورتها بالملابس المناسبة لها.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل أصلي وعندما أنتهي من الصلاة يراودني شك في نفسي، هل قرأت التحيات أم لا؟ فأرجع وأعيد التحيات وأسجل السهو، وهكذا في أداء الصلوات كلها، كان هذا فعل صحيح أم لماذا تأمرني يا والدي؟
الشك بعد الصلاة لا أدرى، إذا سلمت من الصلاة ما عندك شك ثم طلع عليك الشك بعد ذلك ليس له لا عمل عليك ولا يترك إليك. إنما الشك المؤثر في الصلاة، إذا كنت في الصلاة شككت هل صليت ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة وأتي بالراجع، وإذا شكيت فأنت جالس للتحيات هل أديك بالتحيات أم لا أتي بالتحيات قبل أن تسلم. وأما بعد السلام في شك جديد هذا لا ليس عليه يعني.
أثابكم الله. يقول السائل: كثير في هذا الزمان الجلوس للعزاء لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام في منزل الميت، وإذا تغيب أحد أقارب الميت من ولد وغيره يأخذون عليه ولا يلبسون العقال على رؤوسهم تعذيرا عن الحزن على الميت، ما قولكم؟
هذا لا أصل له، ولكن يجلس البيت يجلس العادي بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب مثل العادي الذي من جاء يسلم عليه لا بأس، أو يعزي في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة لا بأس، أما يكون له جلوس خاص لا أثر لهذا.
أثابكم الله. يقول أيضا تعقيبا: الجلوس في مكان واحد العزاء هل له أصل في الشرع؟ لأن الجلوس في ذلك تباعد الأماكن.
ليس له أصل، ولكن إذا جلس في الأوقات المناسبة التي يجلس فيها بعد المغرب أو بعد العصر حتى يقابل من يزوره لا بأس، أما تخصيص وقت آخر غير المعتاد فليس له أصل.
أثابكم الله. يقول السائل: أسأل عما إذا كان طلب العلم الشرعي يجر عليه، فما أسم الذي يتعلم علوم الدنيا كالرياضيات والكيمياء وغيرها، فهل يكون لنا أجر في تعلمها؟ أفيدونا جزاكم الله تعالى خيرا.
علوم الدنيا إذا أراد بها نفع المسلمين يرجع الهدر عن الطب والغير من علوم الدنيا التي ينفع بها المسلمين، إذا نفع بها نفع المسلمين والمشاركة في نفع المسلمين فهو على نية، فإما كويس لم يكن له نية هذه الأمور مباحة، لا أجر ولا وزر، الأمور مباحة. أما إذا تعلم الأمور الدينية يريد وجه الله والدار الآخرة فله أجر عظيم.
يقول السائل: أثابكم الله. يقول السائل: سمعت بعض الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى، فهل هذا حديث صحيح؟
لا ليس له أصل، قد التمس له وليس له أصل، لكن مأمورون المصلين مأمورون بأن يقيموا الصفوف وألا يكون عوج، فصل أمر بإقامة الصف واستقامة الصفوف وتسويتها، هذا هو الواجب على المأمومين أن يقيموا الصفوف وأن يسدوها.
أثابكم الله. يقول السائل: كثير كثر يا شيخ حفظك الله في الآونة الأخيرة من سن الذكر، فأصبحت في المحلات والمطاعم ومحلات الشيشة، وأصبحت محلات تصنف هذا الدش عند عقلها ويباع بسعر رخيص، وانتشرت آثاره في بعض الشباب وفي بعض النساء. فهل من نصيحتي يا شيخ طال الله عمرك على طاعته لهؤلاء؟
الدشيش هذه محرمة ومنكرة، شرها عظيم، والواجب الحذر منها لما فيها من شهادات منكرة ولما تجر إليه من الباطل، فالواجب الحذر منها وعدم إيجادها في البيوت والتواصي بتركها لما فيها من الشر العظيم. نسأل الله السلامة والهداية. أثابكم
الله. يقول السائل: يا سماحة الشيخ، صليت يوم الجمعة وقبل ركعة الثانية غشي علي، وقمت قبل أن يركع الثانية وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟ يقول: صليت يوم الجمعة وقبل ركعة الثانية غشي علي وقمت وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟
عليك أن تتابع الإمام، عليك أن تصلي مع الإمام بقية الركعة ولا تنفرد وحدك، لأن المغشي عليه في غير العقل كيف تنفرد؟ المغشي عليه ما عندها، فإذا كان معك عقل اصبر حتى كمل مع الإمام.
أفادكم الله. يقول السائل: حفظكم الله وبارك فيكم، ما السبب التي تؤدي إلى خشوع في الصلاة ثم الاعتاد على عدم الخشوع وجزاكم الله خيرا؟
من أسباب الخشوع إحضار القلب بين يدي الله، وأن يتذكر أنه واقف بين يدي الله، وأن يصلي عبادة عظيمة في أعظم العبادات وأهمها بعد الشهادتين، فيحصل بقلبه أنه بين يدي الله، وأنه موجود، وأنه واجب عليه أن يخشع ويطمئن فيتذكر هذا الأمر، فهذا يعينه على الخشوع وطمأنينة في الصلاة.
أفادكم الله. يقول السائل: إذا أراد المسلم السفر وأدركه الوقت وهو لم يخرج من بلده ثم خرج بعد ذلك، فهل يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟
يصلي صلاة يراه بصر فعل، إذا خرج ولو بعد الأذان أو جاوز البيوت جاوز البناء خرج إلى الصحراء يصلي صلاة المسافر، فإذا خرج بعد أذان الظهر وصلى بعدما جاوز البيوت صلي ثنتين الظهر ثنتين وهكذا العصر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تربية شعر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحق إلا في حج وعمرة؟
لا حرج في ذلك إذا لم يكن قصده من ذلك يتوسل إلى الفواحش مع الزنا مع النساء، إذا كان قصده طيب فلا طيب فلا بأس، إذا كان مقصده الخير فلا بأس في ذلك.
أثابكم الله. ما حكم تغيير الشيء، هل هو واجب أم مستحب؟
سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، السنة أن يغير بصفرة أو حمرة أو بين السواد والحمرة لا بالسواد خالص، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله مسلم.
أفادكم الله. وهل هذا خاص للرجال أم للرجال والنساء؟
جميع للجميع، السنة تغير الشيء للجميع، الرجال والنساء، لكن تغير السواد.
أفادكم الله. يقول السائل: رجل باع فرس لك واشترط ما في بطنها، فما حكم البيع والشراء؟ يقول السائل: هل يجوز لبس ملابس الرياضة التي فيها صور رسومات صغيرة الحيوانات كشعارات للشركات أو لغيرها، وهل إذا لبسها الإنسان يجوز الصلاة فيها؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور صور الحيوانات، سواء الحيوانات الآدميين أو غيرهم، الملابس فيها الصور لا يلبسها.